فنستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة سلسلة علمية كريمة تجمع بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي، الهدف منها تذكير الناس بحقيقة الآخرة في عصر طغت فيه الماديات والشهوات وانصرف فيه كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات ليتداركوا ما قد فات بالتوبة إلى الله جل وعلا قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونحن اليوم على موعد بإذن الله جل وعلا مع اللقاء الرابع عشر من لقاءات هذه السلسلة العلمية الكريمة، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع مشهد الحساب المهيب الرهيب، فلقد تركنا العباد في أرض المحشر وقفوا صفوفا صفوفا ينتظر كل واحد منهم أن ينادى عليه للعرض على الله جل وعلا ليحاسب الله تبارك وتعالى عباده وفق قواعد العدل التي ذكرت في اللقاء الماضي، وهي أن لا تزر وازرة وزر أخرى. العدل التام الذي لا يصوبه الظلم، إعذار الله لخلقه، إقامة الشهود، مضاعفة الحسنات وتبديل السيئات حسنات. وبعدها يبدأ الحساب، فيا ترى من هي أول أمة سيحاسبها الله جل وعلا، ومن هم أول من يقضي الله بينهم يوم القيامة، وما هو أول ما يحاسب عليه العبد؟ والجواب على هذه الأسئلة هو موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك فأعيران القلوب والأسماع، والله أسأل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، من أول أمة سيحاسبها الله يوم القيامة؟ أيها الأحبة الكرام، إن ذل القيام بين يدي الله في أرض المحشر لعظيم. فالشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل فقط، تكاد الرؤوس أن تغلي من حرارتها، والبشرية كلها من يد آدم إلى آخر رجل قامت عليه القيامة في صعيد واحد، يكاد الزحام وحده أن يخرق الأنفاس. وجهنم قد أتي بها، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزرونها. إذا رأت جهنم الخلائق جفرت وزمزرت غضبا منها لغضب الله جل وعلا، فتجس جميع الأمم على الركب. قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. في هذه اللحظات من بين 70 أمة تقف كلها في أرض المحشر، ينادي الله جل وعلا على أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليرحمها من ذل القيام بين يديه في أرض المحشر، بل وليكرمها على جميع الأمم حينما ينادى عليها لتشهد على هذه الأمم كلها. ففي الحديث الذي رواه ابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث من حديث ابن عباس، قال صلى الله عليه وسلم: نحن آخر الأمم وأول الأمم حسابا يوم القيامة. يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول أمة سينادى عليها يوم القيامة للحساب، ليرحمها الله من ذل القيام في أرض المحشر في هذا الموقف العصيب. أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه الحاكم على شرط الشيخين وأقره الذهبي ورواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله جل وعلا. فأمة النبي هي أشرف وأطهر وأكرم أمة على الله سبحانه. ولم لا؟ ولم لا والرجل وحده في أمة النبي المصطفى قد يزن أمة بأسرها؟ ففي هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب الحبيب النبي، في هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب الحبيب النبي، في هذه الأمة مسلم والبخاري، في هذه الأمة أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي والسائرون من بعدهم على هذا الدرب المنير الزكي من أهل الحلم والعلم والفضل النبي. وفي الحديث عن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الصغير والأوسط، وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ورجال أحمد رجال الصحيح من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله لعيسى بن مريم: يا عيسى، إني سأبعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا
وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. فقال عيسى يا رب كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ فقال الله جل وعلا اعطيهم من حلمي وعلمي. قال عيسى يا رب كيف هذا لهذه الأمة ولا حلم ولا علم؟ فقال الله جل وعلا اعطيهم من حلمي وعلمي. فأمة النبي تتجلى كرامتها يوم القيامة بين يدي الرب العلي حينما ينادى عليها من بين 70 أمة أين أمة محمد؟ فلتتقدم. لماذا؟ لتشهد على جميع الأمم، لتشهد للأنبياء والمرسلين. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقال له يا نوح فيقول لبيك وسعديك، فيقول الله هل بلغت قومك؟ فيقول نعم. فيدعى قومه ويقال لهم هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول الله جل وعلا من يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح يشهد لي محمد وأمته. يقول المصطفى فتدعون فتشهدون له بأنه بلغ قومه وأشهد عليكم. فذلك قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اي والله، فان امة الحبيب صلى الله عليه وسلم امة مكرمة، فما اثنت فمن اثنت الامة عليه خيرا نجا ووجبت له الجنة، ومن اثنت امة الحبيب عليه شرا هلك ووجبت له النار. ففي صحيح مسلم وسنن ابي داود من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازه فاثني عليها خير، فقال المصطفى وجبت وجبت وجبت. ثم مر عليه بجنازه اخرى فاثني عليها شر، فقال المصطفى وجبت وجبت وجبت. فقال عمر فداك ابي وامي يا رسول الله، مر عليك بجنازه فاثني عليها خير فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر عليك بجنازه اخرى فاثني عليها شر فقلت وجبت وجبت وجبت، فما معنى وجبت؟ فقال المصطفى من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. أمة النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم شهداء الله في الأرض. فوالله لقد وعد الله نبيه ان يعطيه لامته حتى يرضى. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما قول الله في ابراهيم رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عطاني فانك غفور رحيم، وتلا قول الله في عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ثم رفع النبي يديه الى السماء وبكى، فقال الله جل وعلا لجبريل عليه السلام يا جبريل سل محمدا ما الذي يبكيه وهو اعلم. فنزل جبريل للمصطفى ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال امتي امتي يا جبريل. فصعد جبريل الى الله واخبر الحق تبارك وتعالى وهو اعلم، فقال الله لجبريل انزل الى محمد صلى الله عليه وسلم وقل له انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة ميمونة مبعوثة. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن أرجو أن يعلم الإخوة جميعا أن هذه الخيرية وأن هذه المكانة لا تكون إلا للموحدين الصادقين من أبناء أمة سيد النبيين. وإلا فإن من أبناء هذه الأمة من ستسعر به النار ومن يحال بينه وبين شفاعة النبي المختار. فاقدر لهذه النعمة قدرها واعرف الله عليه وسلم قد قال. والحديث رواه البخاري من حديث ابي هريرة حينما سأل المصطفى من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. اخلاص التوحيد لله تجريد التوحيد لله. فهل صرفت العبادة كاملة لمن يستحق العبادة وهو الله لا شريك له؟ إخلاص التوحيد وتجريده. ومن الأمة من يطرد عن حوض النبي يوم القيامة لأنه انحرف عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرطكم على الحوض اي انا سابقكم على الحوض فمن مر علي شرب ومن شرب لا يظمأ ابدا ولا يردن علي الحوض اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فاقول انهم من امتي انهم من امتي فيقال لي انك لا تدري ما احدث بعدك فاقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. ومن هذه الامة من يدخل النار لانه انحرف عن طريق النبي المختار. فاعرف لهذه النعمة قدرها واعلم بان الموحدين الصادقين المتبعين المتجردين هم اسعد الناس بشفاعة سيد المرسلين وبرحمة رب العالمين جل وعلا. وإلا فمن هو اول من يقضي الله بينهم يوم القيامة من هذه الامة؟ وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء والجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال ان اول من يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد سقط شهيدا في ميدان القتال في ساحة البطولة والوغى في ميدان تصمت فيه الألسنة الطويلة وتخطب فيه الرماح والسيوف على منابر الرقاب يقع شهيدا في الميدان رجل استشهد. هؤلاء من أمة النبي رجل استشهد. فأتي به فعرفه نعمة فعرفها قال جل وعلا فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول الله سبحانه كذبت انك كذاب انك ما اردت بذلك وجه الله بل اردت التنميع السياسي والاعلامي كذبت بل قاتلت ليقال هو جريء. فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن، ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما علمت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال له كذب، بل تعلمت ليقال عالم، تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. عالم يا عباد الله، ملأ المساجد علما وسود صفحات الجرائد والمجلات. عالم تعلم العلم وعلم الناس، ولكنه أراد الشهرة وأراد السمعة وأراد المنزلة والكرسي الزائل والمنصب الفاني، أراد الوساهة عند أولي الحكم والسلطان. ما ابتغى بعلمه وجه الرحمن جل وعلا فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها. قال فما علمت فيها؟ قال تعلمت وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال كذب، بل تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا، وأحسن لنا الخاتمة يا أرحم الراحمين. عالم تسعر به النار، وقارئ للقرآن تسعر به النار. أما الثالث، رجل آتاه الله من أصناف المال، من الله عليه بالأموال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت بابا من أبواب الخير تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قيل له كذب، بل تصدقت ليقال جواد، ليقال المحسن الكبير، ليقال المنفق السخي الكريم الباذل فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هؤلاء هم المراءون، وهذا هو الرياء. الرياء، والرياء لغة مشتق من الرؤية، كما قال الفيروز أبادي: رأيته مراءة ورياء، أي أريته خلاف ما أظهر. والرياء شرعا مشتق من معناه اللغوي، فمعنى الرياء اصطلاحا أن يبطن العبد شيئا وأن يظهر العبد شيئا آخر. وحد الرياء هو إرادة العباد بطاعة رب العباد جل وعلا. فيا من تعملون ابتغاء مرضات الله اسجدوا لله شكرا وسلوا الله أن يثبتكم على ذلك. ويا من تعمل العمل لا تبتغي به وجه الله، لا تريد إلا السمعة، ولا تريد إلا الشهرة، ولا تريد إلا أن ترتقي مكانتك بين الناس، فاعلم بأن عملك حادث، لأن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. والخالص هو ما ابتغيت به وجه الله، والصواب هو ما كان موافقا لهدي الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: انا اغنى الاغنياء عن الشرك. تذكر معي ايها الحبيب، انا اغنى الاغنياء عن الشرك، هكذا يقول الحق سبحانه وتعالى. وفي لفظ ابن ماجه: انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ: فهو للذي اشرك وانا منه بريء. الرياء هو الشرك الخفيف، الرياء هو الشرك الاصغر، الرياء هو الذي يحبط الاعمال ويدمر الاعمال. ولذلك روى الامام احمد في مسنده بسند حسنه شيخنا الالباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل اليه. يقوم الرجل فيصلي فاذا انتبه الى ان احدا من الناس ينظر اليه زين صلاته وتظاهر بالخشوع وادع الخشوع والمسكنة والذلة بين يدي الله. هذا هو الشرك الخفي الذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم منه على امته اكثر مما خاف من فتنة المسيح الدجال. ولا حول ولا قوة الا بالله. وفي الحديث الذي رواه احمد وصححه الالباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قالوا: وما الشرك الاصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. اذا جزى الله الناس باعمالهم يوم القيامة يقول للمرائين: اذهبوا الى من كنتم تراءون في الدنيا فهل تجدون عندهم جزاء. اذهبوا الى من كنتم تراءون في الدنيا فهل تجدون عندهم جزاء. الرياء خطر عظيم. اسأل الله ان يستر علينا في الدنيا والاخرة، وان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل والسر والعلم، وان يجعل سرنا احسن من علانيتنا، وان يغفر لنا ذنوبنا، وان يصحح نياتنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. الرياء محبط للاعمال وسبب لسخط الكبير المتعال. وارجو ان اذكر نفسي واخواني باهم الادوية لعلاج هذا الداء العضال، فان الامر خطر، ان الامر ليس هينا. اعظم دواء لهذا الداء الذي يحبط العمل ان تستعين بالله جل وعلا ان يرزقك الاخلاص. تضرع الى الله في الليل والنهار ان يرزقك الاخلاص في قولك وعملك وسرك وعلنك. وهذا هو خليل الله ابراهيم امام الموحدين وقدوة المحققين، يتضرع الى رب العالمين ان يجنبه وبنيه الشرك، فيقول: رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم يسأل الله جل وعلا أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، فلا بد أن تستعين بالله. يجب أن نسأل الله سبحانه وتعالى وأن نتضرع إليه في كل عمل، وأن نجدد النية في كل قول وفي كل عمل، ليرزقنا الله الإخلاص. فسل نفسك، إذا وجدت نفسك تحب أخا من إخوانك، هل تحب أخاك لله؟ سل نفسك، إن أبغضت أخا من إخوانك، هل تبغض أخاك لله؟ أم أنك تحب هذا الأخ لأنه في جماعتك التي تنتمي إليها؟ لست مخلصا في حبك؟ سل نفسك الآن أخي في الله، وسلي نفسك أختي في الله، لماذا تحب ولماذا تبغض؟ لماذا توالي ولماذا تعادي؟ لماذا تصلي ولماذا أتيت؟ ولماذا امتنعت؟ ولماذا أنفقت؟ ولماذا أمسكت؟ ولماذا أتيت؟ ولماذا خرجت؟ سل نفسك، هل تبتغي بعملك كله وجه الله؟ أم أنك تبتغي إرضاء الناس؟ فأعظم دواء للرياء أن تستعين الملك رب الأرض والسماء أن يرزقك الإخلاص في قولك وعملك وسرك وعلنك. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الزرعة الثانية من زرعات دواء الرياء أن يعلم المرائي عاقبة الرياء في الدنيا والآخرة. عاقبة الرياء في الآخرة أنه لا عمل له عند الله جل وعلا. مهما صلى المرائي ومهما أنفق المرائي فسيأتي يوم القيامة لا يجد له ركعة، ولا يجد له جنيها واحدة، ولا يجد له عملا واحدة. لماذا؟ لأنه ما ابتغى بعمله وجه الله. الله جعل عمله كله هباء منثورا. اللهم سلم سلم يا أرحم الراحمين. فعاقبة الرياء في الآخرة الخسران، وفي الدنيا المرائي يريد أن يرضي الناس، يريد أن يرضي الناس بعمله، يريد أن ينال المكانة والمنزلة في قلوب الناس، فيظهر عملا ويظهر قولا ويظهر سمتا وسلوكا. الله جل وعلا يعلم من قلبه أنه يبطل خلاف ذلك. فإن كان الرياء في أصل الدين أن يبطل الكفر ويظهر الإيمان، فهذا هو أغلظ أبواب الرياء، وصاحبه مخلد في جهنم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى ساعة الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا كان الرياء بأصل الدين أي أن يظهر الإنسان الإسلام وأن يبطل الكفر، فهذا هو أغلب أبواب الرياء وصاحبه مخلد في النار. أما إن كان قد استقر في قلبه أصل الدين وأصل الإيمان وهو يرائي الناس بالأعمال فقط، فهذا هو الشرك الأصغر، ويخشى على هذا أن يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. فالمرائي لا جزاء له في الآخرة، وفي الدنيا هو يرائي من؟ يرائي الناس. لماذا؟ لأنه يريد أن يرضي الناس، ومن ظن انه سيرضي كل الناس فهو غبي جاهل. من ظن ايها الاخوة انه سيرضي كل الناس فانه غبي جاهل. لماذا؟ لانه لو رضي كل الناس عن احد لرضي كل الناس عن الحبيب المصطفى. يأتي كثير من اخواني وقد تشنج الاخ وانفعل. لماذا؟ يقول سمعت فلانا من الناس يتكلم عليك بسوء انه يبغضك. اقول هذه علامة خير، هذه علامة صحة. ثم اقول يا اخي اتريد ان يحب كل الناس احدا بعينه؟ مستحيل. فلو كان الامر كذلك لتعلقت كل القلوب بحبيب القلوب محمد بن عبد الله. كيف وقد عادوه؟ كيف وقد آذوه؟ كيف وقد طردوه؟ كيف وقد حاربوه؟ كيف وقد وضعوا النجاسة على ظهره؟ كيف وقد وضعوا التراب على رأسه؟ كيف وقد خلقوه حتى كادت انفاسه ان تخرج بابي وامي صلى الله عليه وسلم. فمن ظن انه سيرضي الناس كل الناس فهو غبي جاهل. بل ولا والله لو رضي الناس عن احد لرضي الناس عن خالقهم جل وعلا. الناس لم يرضوا عن الخالق، كل الناس لم يرضوا عن الخالق. الله خلقهم ورزقهم وانعم عليهم، ومنهم من كفر به وسب الله، ومن الناس من سب الله، ومن الناس من شتم الله. فقد نسبوا لله الولد والزوجة وهو الواحد الاحد. ومن الناس من اتهم الله بالفقر كما قال اليهود الاغبياء ان الله فقير ونحن اغنياء. ومن الناس من اتهم الله بالبخل كما قال اليهود الاقذاء الانجاس. يد الله مغلولة، غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فيا ايها الاخوة الكرام، يا من تعلم العمل وتظن انك تعمل العمل لترضي الناس، اعلم بان الناس لن يرضوا عن احد. لن يستطيع مخلوق ان يرضي كل الناس، بل قد لا يستطيع الوالد في بيته ان يرضي كل اولاده. قد لا يستطيع الوالد في بيته ان يرضي كل اولاده، وقد لا يستطيع الشيخ في مجلس علمه ان يرضي كل طلابه. قاعدة من جهلها فهو جاهل، فمن عمل العمل يريد رضا الناس انه غبي، انه جاهل، لان الناس لن يرضوا على احد على الاطلاق. اذا فعلق قلبك بالله، وابتغي بقولك وعملك وجه الله. فلو اجتمع اهل الارض بالثناء عليك فلن يقربك ثناؤهم من الله ان كنت بعيدا عن الله. ولو اجتمع اهل الارض بالذم فيك فلن يبعدك ذمهم عن الله ان كنت قريبا من الله. فما الذي يضرك؟ ماذا عليك؟ ماذا ينفعك من مدح الناس وانت مذموم عند الله؟ ماذا ينفعك من مدح الناس وثناء الناس وانت مذموم عند الله؟ ماذا ينفعك او ماذا يضيرك من ذم الناس وثناء الناس بالشر وانت محمود عند الله وانت قريب من الله؟ فعلق قلبك بالله، واعلم يقينا بان من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى الله عنه الناس، اي المؤمنين الصادقين. فان المنافق لا يحب مؤمنا على ظهر الارض، ان المنافق يبغض المؤمن، كما قال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا اي محبة في قلوب عباده المؤمنين. فاذا رأيت رجلا يبغض مؤمنا صالحا فاعلم بان قلبه قلب خبيث. مريض بالنفاق والعياذ بالله، فإنه لا يحب المؤمن إلا مؤمن ولا يبغض المؤمن إلا منافق، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال الخطابي رحمه الله: فالخير يحن إلى الأخيار والشرير يحن إلى الأشرار. فالمرائي خسران في الدنيا والآخرة، فلو علم الإنسان عاقبة الرياء في الدنيا وعاقبة الرياء في الآخرة لابتغى بقوله وعمله وجه الله، ولسأل الله في الليل والنهار أن يجعل عمله وقوله كله خالصا لوجهه، وأن يرزقه الله تبارك وتعالى الإخلاص في السر والعلن. وأود أن أحذر من جزئية خطيرة جدا، ألا وهي أن الله يعاقب المرائي في الدنيا بضد قصده ونيته. المعاقبة بضد القصد والنية ثابت شرعا وقدرا. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. قال الخطابي، نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال الخطابي: اي من عمل عملا من اعمال الخير والطاعة يبتغي ان يراه الناس وان يسمعوه، عاقبه الله بضد قصده ونيته، ففضحه الله جل وعلا وأظهر للناس باطنه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا. فالمرائي يظهر الله سريرته، يظهر الله نيته، يبين الله للناس قصده. ألم تسمع أيها الحبيب أناسا يشهدون لرجل بالصلاح ويشهدون لرجل بالنفاق؟ كما قال المصطفى: هذه الأمة هم شهداء الله في الأرض. لماذا؟ لأنه ظن المسكين أنه أغلق على نفسه الأبواب والنوافذ وأرخى السطور، وتجرأ على معصية الله جل وعلا فلن يراه أحد. فليعلم بأن الله سيظهره وسيفضحه على رؤوس الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة. هذا لمن جاهر بالمعصية وتجرأ عليها من غير خوف من الله ولا وجل. أما أن يسل الرجل بعدما ستر نفسه بمعصية فإذا قارت المعصية بكى وارتعد قلبه وخاف من الله عز وجل، فهذا هو المؤمن التقي الذي أرجو الله أن يختم لي وله بخاتمة التوحيد والإيمان. فإن الله قد ذكر المتقين في قرآنه وذكر من صفاتهم أنهم قد يقعون في الفاحشة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فشتان بين مصر وبين وجل من الله العلي الأعلى جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، لا أود أن أترك الحديث عن الرياء فإن الأمر خطير، وكيف لا وهو أول شيء يقضي الله فيه يوم القيامة. أول من يقضى عليهم يوم القيامة هم أهل الرياء. فوالله إن الأمر يحتاج إلى تذكير في كل لقاء، بل في الليل بل في النهار، لتكون القلوب على وجل، وليكون المسلمون على حذر من الله، ليجدد الإنسان نيته مع كل شربة ماء ومع كل عطاء ومع كل عمل ومع كل دعوة ومع كل طاعة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أود أن أبشر الإخوة ببشارة، لأنني سأسأل في هذا السؤال حتما لازمة. إن كثيرا من أحبابنا وإخواننا وأخواتنا قد يعمل العمل من أعمال البر والخير والطاعة، فيلقي الله له الثناء الحسن على ألسنة الناس، ويجعل الله له المكانة الطيبة في قلوب عباده الصالحين، فيفرح العبد بذلك، فيخشى بفرحه أن يكون من المرائين. والجواب: كفانا مشقته أبو ذر رضي الله عنه، فلقد سأل أبو ذر رسول الله كما في صحيح مسلم، وقال: يا رسول الله، إن الرجل يعمل العمل لله تعالى من أعمال الخير،